إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته كلام حول آفة من آفات القلوب، وهي تدمر على المسلم فضلا عن طالب العلم كثيرا من طاقته، وتهدر كثيرا من وقته، وهي الجدال وما يعلوه من المراء. فمر معنى الجدال والمراء لغة واصطلاحا، ومر ما هو محمود وما هو مذموم من الجدال، ومر أيضا بفضل الله تبارك وتعالى الأسباب الداعية إلى الوقوع في هذه الآفة، إلى غير ذلك مما يسر الله تعالى حول هذا الأمر المهم في حياة المسلم، تخلصا منه وتنقية للقلب والروح والضمير من آثار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وصححه الألباني. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن بأنه كفر. فما معنى المراء في القرآن؟ المراد بالمراء في القرآن الشك فيه، وهذا كفر. فإذا شك إنسان أن القرآن كلام الله، أو قال إنه مخلوق، أو جعل يتتبع الأشياء التي يتوهم في كتاب الله تبارك وتعالى، فيصل بذلك التتبع إلى جحد شيء مما أنزل الله تعالى ونحو ذلك، فالمجادلة والممارات هنا على مذهب الشك والريبة. وليس من الجدال في القرآن الممنوع أن يناقش في التفسير بعلم فيقول: هل المراد كذا أو المراد كذا، ويبحث عن ترجيح أحد الوجوه، فهذا نقاش وبحث بعلم لمعرفة مراد الله جل وعلا. فالمقصود إذن بوصف المراء في القرآن بأنه كفر، أي الذي يكون على سبيل الشك والارتياب والتكذيب. عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. رواه البخاري. أي إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه، لئلا يؤدي بكم ذلك الاختلاف إلى الشر. ويحتمل أن النهي كان خاصاً بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المعنى اقرأوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا ذلك، وتمسكوا بالمحكم، واتركوا المتشابه الذي سبب الاختلاف. وأهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآن ويجادلون فيه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عمر رضي الله عنه: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، لأن السنن تبين مراد الله تبارك وتعالى، فالسنة مفسرة للقرآن. فهذا باختصار معنى قول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: المراء في القرآن كفر. والجدال كما مرت الإشارة إلى ذلك، منه جدال محمود ومنه جدال مذموم. فالجدال قد يكون محاجة ومناظرة فيكون محمودا، وقد يكون ملاحاة ومماراة ومماحلة ومخاصمة فيكون مذموما. لذلك أمر الله جل وعلا بالجدال المحمود، فقال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي فليكن جدالك لهم بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومعنى إلا بالتي هي أحسن أي الجدال بالقرآن، وقيل الجدال بلا إله إلا الله، وقيل جادلهم غير فظ ولا غليظ وأدل لهم جانبك. ومعنى قول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين أبوا أن يقروا لكم بالحق ولا بإعطاء الجزية ونصبوا الحرب لكم، فعند ذلك يكون جدالهم بالسيف، لأن جدالهم باللسان غير ممكن في هذه الحال. أما الجدال المذموم فهو ما تعلق بإظهار الباطل أو أشغل عن إظهار الحق وتوضيح الصواب. قال الذهبي رحمه الله: إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. والجدال المحمود ما كان بنية خالصة وأدى إلى خير، وهذا من الواجبات على المسلم أن يفعلها لأجل دينه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. والمجادلة بالحق عبادة عظيمة، فعندما قال قوم نوح عليه السلام لنبيهم: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، جادلهم لأجل تعريفهم بالحق وإقناعهم به. ولذلك رد عليهم قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقد حفلت الآيات الكريمات في القرآن المجيد بقصص من المناظرات بين موسى وفرعون، وبين نوح وقومه، وبين إبراهيم والنمرود، وبين إبراهيم وأبيه، وبين إبراهيم وقومه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وبين الصحابة والمشركين، وهكذا. فهذا جدال من أهل الحق لأهل الباطل لإقناعهم، فهذا جدال محمود. وكذلك المرأة التي جاءت تستفتي وذكرت قصتها، كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة كانت تريد أن تعرف مصيرها مع زوجها، ماذا تفعل معه، هل هي حرام عليه أو حلال، فهذا جدال محمود. أما الجدال المذموم فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى إليه، كما قال الله جل وعلا: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني ليدفعوه ويبطلوا. والجدال المذموم من طبع الكفار. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهذه الآية العظيمة تدل على جدال الكفار باستمرار لدحض الحق وإزالته. وقال تعالى:
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ ما حلوا وجادلوا وخاصموا ليذهبوا الحق. وقال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا وعيد من الله جل وعلا للذين يحاجون ويجادلون في الله تعالى بعدما استجاب له المؤمنون، ويحاولون أن يصدوا المؤمنين عن الله تعالى وعن سبيله، فتوعدهم الله جل وعلا. وقال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أي أخذته عن الأوائل ونقلته من كتبهم وأفواههم. وقال تعالى: وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. مجادلون بالباطل كثير الخصومة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عبد الله بن الزبارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبارة: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى بن مريم، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا. فنزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ثم نزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعزير وعيسى بن مريم مبعدون عن النار، وبقية الآلهة فيها، حتى الشمس والقمر والأصنام في النار تعذيبا لعابديها. يقال: هذا الذي عبدتموه هو الآن سبب إحراقكم، فصرتم حصب جهنم، فذوقوا العذاب. وقد حصلت محاولات عديدة من المشركين في الجدال بالباطل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجادلوا الصحابة بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يوحون أي يوسوسون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يوسوسون إلى أوليائهم الكفار، ليجادلوكم بهذه الحجة التي يريدون بها دحض الحكم الشرعي وهو الحق. فهم يقولون للمسلمين: ما ذبحتموهم بأيديكم تأكلونه، وما قتله الله يعني مات حتف أنفه لا تأكلوه. فتأمل منطق أهل الجاهلية، فرد الله تعالى عليهم مخاطبا المسلمين: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكله قدر الله، حتى الذي ذبحه الإنسان إنما وقع بقدر من الله، والبهيمة ماتت حتف أنفها بقدر من الله، لكن هذا أباحه الله عز وجل إذا وقع الذبح باليد مع التسمية، وهذا حرمه الله إذا وقع وهو أن تموت حتف أنفها. فتأمل هذه المحاجة، وتأمل أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل مما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى واصفا مجادلة المشركين لما رآه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في معراجه: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ أي أتجادلون أيها المشركون محمدًا صلى الله عليه وسلم على ما أراه الله من الآيات، وتكذبون وتشككون؟ وقال تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما جادله الكفار بالباطل، فدافعهم بقوله: أعلم بما تعملون من الكفر والتكذيب، وأمره بالإعراض عن مماراتهم صيانة عن الاشتغال بتعنتهم، لأن صاحب العناد لا ينفع معه النقاش. ومما يجادلون به بالباطل قول الله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. رواه البيهقي وصححه الألباني: لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. وقد حصلت المجادلة أيضا من ضعاف الإيمان. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي لما أيقنوا بالقتال وأن المصادمة آتية كرهوا ذلك وقالوا: لما لم تخبرنا أننا سنلقى العدو حتى نتأهب لذلك ونستعد؟ ونحن خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجيش والنفير. فهذا كان جدالهم. ومجادلة الكفار للأنبياء كانت مع وجود الرسل، فهذا هود عليه السلام ناقشه قومه وجادلوه في الأصنام. قال تعالى ذاكراً ما وقع لهود عليه السلام: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أي أتحاجوني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم لا تضر ولا تنفع؟ وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. من الذي قال هذا الكلام وذكره الله تبارك وتعالى عمن؟ هذا قاله مؤمن آل فرعون لما قام ينافح عن نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فهذا رابط بين الكبر والجدال والمراء، فانظر كيف يبعث الكبر على الجدال بغير حق والمراء بغير حق وإرادة دحض الحق وتقرير الباطل كبراً وعناداً. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. والجدال المذموم ينقسم أيضاً على قسمين: القسم الأول جدال بغير علم، كما قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والجدال في الله من المجادلة بغير علم. قال سبحانه: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد القوة جل وعلا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، فيزعم أن الله لا يقدر على إحياء الموتى. ويأتي الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظام قد بليت فيفتها أمامه ويقول: أتزعم أن ربك يقدر على أن يحيي هذه؟ وهكذا كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث بعد الموت. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، أي هو متكبر يريد إضلال الناس عن سبيل الله تعالى. ومما يجادل به هؤلاء أيضا الساعة وقيامها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. مع أن قيام الساعة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ومن الجدال بغير علم الجدال في القدر. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فقوله يختصمون في القدر يعني يتنازعون نزاعا مذموما في القدر. وقوله فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، هذا كناية عن شدة احمرار الوجه من الغضب، وكيف صار من شدة الحمرة كأنما شق أو عصر في وجنتيه أو في خديه حب الرمان. وإنما غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، فمن خاض فيه بغير علم انتهى إلى الضلالة، إما أن يصبح قدريا وإما أن يصبح جبريا، ولهذا نهى عنه. والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة، وتؤدي إلى تخلخل وتزعزع الإيمان. وإذا أصبحت هذه القضية مدار مناقشات بلا علم أدت إلى إثارة شبهات بدون حسم وبدون رد عليها، فهذا نقاش مذموم، هذا جدال مذموم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. والولدان يعني أطفال المشركين ما مصيرهم، والقدر معروف، والمقصود الكلام بغير علم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحديث لو صح إنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض. والحديث رواه ابن حبان وصححه الحاكم وغيره. فهذا هو النوع الأول من نوعي الجدال المذموم. النوع الثاني من الجدال الباطل المذموم الجدال لنصرة الباطل والشغب على الحق بعد ما تبين، كما قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال ابن بطة رحمه الله في الجدال المذموم: إنما هو لهو يتعلم ودراية يتفكه بها، ولذة يستراح إليها، ومهارشة العقول، وتدريب اللسان بمحق الأديان، والضراوة على التغلب، واستمتاع بظهور حجة المخاصم، وقصد إلى قهر المناظر، والمغالطة في القياس، وبهت في المقاولة، وتكذيب بالآثار، وتسفيه الأحلام أحلام الأبرار، ومكابرة لنص التنزيل بما قاله الرسول، ونقض لعقدة الإجماع، وتشتيت للألفة، وتفريق لأهل الملة، وشكوك تدخل على الأمة، وضراوة السلاطة، وتوغير للقلب، وتوليد للشحناء في النفوس. عصمنا الله وإياكم من ذلك، وأعاذنا من مجالسة أهل. والجدال المحمود دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل هو نوع من الجهاد. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. كيف يكون الجهاد باللسان؟ بالجدال بالتي هي أحسن. فالأمر بالمناظرة واجب كإيجاب الجهاد في سبيل الله، قاله ابن حزم. وقال الصنعاني: في الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو بالخروج والمباشرة للكفار، وبالمال، وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه. والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا. وجنس المناظرة بالحق قد تكون واجبة تارة، وقد تكون مستحبة أخرى. أما الجدال المذموم فهو مذموم بكل حال، لأنه إبطال لحق أو نصرة لباطل. وقد يكون الجدال محموداً ومذموماً في مكان واحد. ففي الحج مثلاً يقول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الجدال المنهي عنه في الحج؟ هو الجدال الذي يسبب خصومة وشحناء وبغضاء، الجدال بغير علم، الجدال الذي يريد كل واحد أن يعلو فيه صاحبه، ولا يريد أحدهما الوصول إلى الحق، يريد فقط أن يرى أنه الأفضل في المناقشة، وأنه أفحم مناظره ومجادله، يريد أن يرى الناس من يسكت أولاً عن الجدال والمناظر. هذا لا يكون لوجه الله جل وعلا. وقد يكون الجدال في الحج في أحكام الحج بلا علم، وهذا جدال مذموم أيضا. أما أن يسأل وأن يراجع هل التمتع أفضل أم الإفراد أفضل، وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا أو مفردا، فهذا النقاش والجدال لمعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرة عظيمة، وهي أن يعمل بالحق ويصل إليه. وكذلك النقاش في الصيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يدهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. رواه البخاري. وفي رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه: فلا يرفث ولا يجادل. وينبغي للمسلم أن يترك الجدال ولو كان محقا، ينبغي للمسلم أن يترك الجدال ولو كان محقا، لأن المماراة والجدل يقسيان القلب ويورثان الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وفيهما رفض الحق وتقرير الباطل. ولما في هذه الممارات التي يريد بها الإنسان أن يزيف قول الآخر وأن يبطل قوله وأن يظهره بمظهر المخطئ ولو كان ما يقوله حقا. لأجل ذلك ندب الشارع إلى ترك المراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. وزعيم أي كفيل وضمين، ببيت أي بقصر، في ربض الجنة أي في حواليها. والمراء هو الجدال الذي يريد فيه كسر الخصم ولو كان على حساب الباطل، أي هو لجاج وخصومة وجدل يوقع في الباطل. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. والألد كثير الجدال والمراء والمماحكة، والخصم صاحب الخصومات والعداوات. والمقصود بترك المراء والجدال هنا الجدال مع أهل الحق، أما الجدال مع أهل الباطل والبدع فلا بد منه، ولا بد من متابعته حتى يهتدوا أو ينكسر باطلهم. إذا كان الجدال والمراء في سبيل الشيطان والدعوة إلى الباطل وإعلاء راية الفساد وتبني مصالح المبطلين ومناصرة الظلمة والمجرمين، فإنهما عندئذ يكونان من أبشع أنواع الجرائم وأقبح ضروب المعاصي، ولا يشك عاقل في أنهما من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وقد ذكر القرآن كثيراً من التنديد والتهديد وكثيراً من الوعيد لكل من يتخذ علمه ولسانه ومواهبه في خدمة الباطل وأهله وفي سبيل طغيان الشر وجنوده. قال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، إلى غير ذلك من الآيات التي مر بعضها. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذا النص من كتاب الله تعالى يلوح بالحجة القوية في وجوه أولئك الذين يستأجرون للدفاع عن الباطل وأهله وليتبنوا قضايا اتضح ظلم أهلها وتجنيهم على الحق وأكلهم أموال الناس بالباطل. وليعلم أولئك الذين يستعينون بأولئك الوكلاء أو المحامين عن الباطل ليكسبوا لهم قضية باطلة أو ليحكموا لهم بحق ليس لهم أنهم يأكلون السحت، وأنهم ومن يدافع عنهم ويتبنى قضاياهم في الإثم سواء، وأن تلك الأحكام لا تحل لهم الحرام ولا تبيح لهم الباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وقال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله في أمره، وقال: المكر والخديعة في النار. قال: المكر والخديعة في النار. وقال: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة، ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام سمعة ورياء، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. وقال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهناك أناس يجادلون في القضايا العلمية، يريدون المنازعة في مجالس العلماء وطلبة العلم ليظهروا علمهم وليظهروا قدراتهم البلاغية وليستعرضوا إمكاناتهم اللسانية، وهذا أمر مذموم شرعا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فلا بد من الحذر من التعلم للمجادلة، ولا بد من الحذر من مجادلة العلماء. هناك أناس همهم المجادلة مع العلماء وطلبة العلم، كأنه يقول: أنا أعرف القاعدة الفلانية والدليل الفلاني وكلام العالم الفلاني. لذلك تجد بعض هؤلاء يسأل الشيخ والشيخ يجيب، فيقول: يا شيخ، هذه ما قال فيها فلان كذا، وما قال فيها فلان كذا، وما قال فيها فلان كذا. إذا كان يعرف هذا كله فلماذا يسأل إذن؟ إذن هذه مسألة علمية عملية استعراضية، ومثل هذا لا يدرس ولا يقرأ لوجه الله تعالى، وإنما يفعل ذلك إرادة الظهور، وحب الظهور قاصم للظهور، يفعل ذلك من أجل البروز، كأنه يقول: اعرفوني، يريد أن يذكر اسمه وأن يشار إليه بالبنان، أن يقال: حافظ، طالب علم، مناقش وعنده حجة قوية، إلى غير ذلك من هذه الأغراض الخسيسة والأهداف الوضيعة التي لا تزيده عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. ولأن العلم إن لم ينفعك ضرك، والعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لم يورثك خشية فليس بعلم نافع، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الخشية فقصرها على العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الخشية عليهم. فالعلماء أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى، وعليه فهم أبعد الناس عن أمثال هذه الأغراض الدنيئة والأهداف الحقيرة، وإنما يريدون كما قال الشافعي رحمه الله أن ينفع الله تبارك وتعالى بعلمهم المسلمين ولو لم يذكروا هم. قال الشافعي رحمه الله: وددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف، ينفعهم الله تبارك وتعالى به ولا أذكر. وإن كان الشافعي حينئذ لا يعلم، يعني عند الخلق، فالله تبارك وتعالى أعلم، وهو يعلم ما عنده وما أدى إلى الأمة. وإن كان الشافعي رحمه الله قد رفع الله تبارك وتعالى ذكره وشهر الله تبارك وتعالى أمره وجعل له قدم الصدق في هذه الأمة رحمه الله رحمة واسعة، ولكن تأمل في صدقه وفي حسن نيته. وددت أن هذا العلم، يعني الذي يحمله في صدر كل مسلم يعمل به المسلمون ولا ينسب إلي منه حرف، فتأمل في صدق هذه النية، وكيف كان رحمه الله قاصدا نفع المسلمين فرفع الله تبارك وتعالى ذكره وعامله الله رب العالمين بحسن قصده رحمه الله رحمة واسعة. ما علاج هذه الآفة الخطيرة والبلية العظيمة؟ نسأل الله السلامة والعافية. أعني المراء والجدال والمخاصمة. علاج هذه الأدواء، يعني المراء والجدال والمخاصمة، مبني على أن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره. فإن علاج كل علة بإماطة أسبابها، وسبب المراء والجدال ما مر ذكره، ثم المواظبة عليه تجعله عادة وطبعا حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه. روي أن أبا حنيفة رحمه الله قال لداود الطائي: لما آثرت الانزواء والبعد عن الناس؟ قال: لأجاهد نفسي بترك الجدال. فقال: احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم. قال: ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشد علي منه. وهو كما قال، لأن من سمع الخطأ من غيره وهو قادر على كشفه تعسر عليه الصبر عند ذلك جدا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة. لشدة ذلك على النفس، وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد، فإن المراء طبع، فإذا ظن أن له عليه ثوابا اشتد عليه حرصه، وتعاون الطبع والشرع عليه، وذلك خطأ محض. لذلك قال رسول الله: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة، وذلك لشدة ذلك على النفس. وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد، فإن المراء طبع، فإذا ظن أن له عليه ثوابا اشتد عليه حرصه، وتعاون الطبع والشرع عليه، وذلك خطأ محض. بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبل، وإذا رأى مبتدعا تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال، فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه في التلبيس، وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أراد، فتستمر البدعة في قلبه بالجدل وتتأكد. فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وتركه، وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولا قويت فيه هذه المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعا، إذ اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل، وآحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها فكيف بمجموعها؟ قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وصححه الألباني. والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها، أو يصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك كما مر، كما قال الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال فيه والتناظر، ذلك لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليست الاعتقادات كذلك، لأن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باختصار علاج المراء والجدال والمخاصمة. وإذا ابتلي الإنسان بمجادل من أهل اللجاج فكيف أتعامل معه؟ وصف الراغب رحمه الله سبيل التعامل مع أهل اللجاج للحجاج ومع أهل المراء والعناد، فقال: إذا ابتليت بمهارش مماحك مناوش، قصده اللجاج للحجاج ومراده مناوأة العلماء ومماراة السفهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم. وقال الشاعر: تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. إذا رأيت ذلك فحقك أن تفر منه فرارك من الأساود والأسود، فإن لم تجد من مزاولته بدا فكابر إنكاره الحق بإنكارك الباطل، ودفاعه الصدق بدفاعك الكذب، معتبرا في ذلك قوله تعالى: ومكرنا مكرا، وقوله: ومكر الله، وقوله تعالى حكاية عن المنافقين: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وكذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبالغ في ذلك معه، وإياك أن تعرج معه إلى بث الحكمة، وأن تذكر له شيئا من الحقائق ما لم تتحقق له قلبا طاهرا لائقا للحكمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فإن لكل تربة غرسا ولكل بناء أسا، وما كل الرؤوس تستحق التيجان، ولا كل طبيعة تستحق إفادة البيان. وإن كان لابد فاقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه، فقد قيل: كما أن لب الثمار مباح للنحل والتبن معدود للأنعام، كذلك لب الحكمة معد لذوي الألباب وقشورها مجعولة للأنعام. وكما أنه من المحال أن يشم الأخشم ريحانا، فمحال أن يفيد الحمار بيانا. إذا ابتلي المرء بمثل هذا فجادل، فينبغي عليه أن يعرف آداب المجادل. وقد فصل الخطيب البغدادي رحمه الله آداب الجدال وما ينبغي للمجادل أن يأخذ به نفسه، فقال رحمه الله: ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله تقوى الله تعالى، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعت، ولقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله تعالى، وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم. قال الشافعي رحمه الله: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أم لسان. ويبني أمره على النصيحة لدين الله والذي يجادله، لأنه أجمع في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، متفق عليه. وكان الشافعي رحمه الله يحلف ويقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال أيضا: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. ويستشعر المجادل في مجلسه الوقار، ويستعمل الهدي وحسن السمت وطول الصمت إلا عند الحاجة إلى الكلام. وإن نذرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أقضى عليها ولم يجاز بمثلها، فقد قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر، فلما دخل عليه بعدما استأذن جبه عمر رضي الله عنه بقوله: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. فلما بدرت هذه الكلمة من عيينة بن حصن في حق أمير المؤمنين عمر: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، وقف عمر رضي الله عنه عند كتاب الله تبارك وتعالى، وكان وقافا عنده وأغضى عن ذلك ولم يعاقب. وينبغي أن لا يتكلم المجادل بحضرة من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفنها ولم يتمكن من إقامته، فإنه لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف وترك التعنت والإجحاف. ويكون كلام المجادل يسيرا جامعا بليغا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضا ما يخفي الفائدة ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل. ولا يرفع صوته في كلامه عاليا فيشق حلقه، ويحمي صدره ويقطعه، وذلك من دواعي الغضب. ولا يخفي صوته إخفاء لا يسمعه الحاضرون فلا يفيد شيئا، بل يكون مقتصدا بين ذلك. ويجب عليه الإصلاح من منطقه وتجنب اللحن في كلامه والإفصاح عن بيانه، فإن ذلك عون له في مناظرته. وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته ورياضة نفسه في خلوته بذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصواب، لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حضر. ولا يكون رقي البال قصير الهمة، فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجهد والاجتهاد. ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستفتاء والاستقصاء، لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. وينبغي ألا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله، فإن الإعجاب ضد الصواب، ومنه تقع المعصية وهو رأس كل بلية. وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم عليه، فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له، فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام. ويكون نطقه بعلم وإنصاته بحلم، لا يعجل إلى جواب ولا يهجم على سؤال، ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلم ومن مناظرته فيما لا يفهم، فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع، فكان فيه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل. إذن هذا ليس بالشيء الذي يجري على سننه من غير ضوابط، فللمجادلة والمناظرة آداب وشروط، وينبغي أن يعلمها ويعمل بها من تعرض لمثل هذا الأمر، وإلا فلا عليه إن قام به غيره، والله تعالى هو الهادي إلى الصواب. إذن هنالك شروط ينبغي أن تلتزم عند الجدال. أولها إخلاص النية لله تعالى، وهذا هو الشرط الأول لتكثر البركة وتعظم الفائدة وينقطع اللجاج، لأن القصد هو الحق ومعرفة الحق، فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في ذلك، والقصد الحسن أهم شيء. من شروط الجدال المحمود أنه يجب أن يكون بالتي هي أحسن، ومن شروطه أن يكون الجدل بالعلم لا بالجهل ولا بالباطل. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ومن شروط الجدال المحمود البدء بذكر الله تعالى، فيبدأ كل من المتجادلين المتناظرين للحق بذكر الرب جل وعلا، وإن لم يذكره بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه. ومن شروط الجدال المحمود التأدب في الجلوس، وتوقير صاحبه الذي يجادله، وإحسان الجلسة أمامه وبين يديه. ومن شروط الجدال المحمود اجتناب الهوى، فالإنسان قد يكتشف أنه مخطئ أثناء الجدال وأن صاحبه على حق، فعليه أن يتراجع عن خطئه. ومن تأمل كلام المنصفين والسلف يهون عليه التراجع عن الخطأ. عن محمد بن كعب قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها رأيه، فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذا. فقال علي: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. وعن طاووس أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، أي هل الحائض تخرج بدون طواف وداع أو لا؟ فقال ابن عباس: تنفر، أي تخرج بغير طواف وداع. وقال زيد: لا تنفر. فدخل زيد على عائشة رضي الله عنها فسألها فقالت: تنفر. فخرج زيد وهو يتبسم ويقول: ما الكلام إلا ما قلت، يوجه الكلام لابن عباس رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر كما في التمهيد: هكذا يكون الإنصاف، وزيد معلم ابن عباس، فما لنا لا نقتدي بهم، والله المستعان. وكان ابن عباس يقصده في بيته ولا يستأذن عليه، بل كان ينتظر حتى يخرج هو على هينته، فإذا رآه قال: يا ابن عم رسول الله، ألا أعلمتني؟ فيقول ابن عباس: إنما كذلك أمرنا أن نصنع بالعلماء. ويأخذ بلجام دابته حتى يركب زيد رضي الله عنهم أجمعين. فهكذا يكون الإنصاف، وزيد معلم ابن عباس، فما لنا لا نقتدي بهم. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، فما لنا لا نقتدي بهم، والله المستعان. وروي أن أبا حنيفة نهى ابنه حماداً عن المناقشة والجدال، وكان أبو حنيفة معروفاً بأنه كان من المناظرين الأذكياء الكبار الذين يناظرون للوصول إلى الحق، فقال له ابنه: رأيتك وأنت تتكلم، فما بالك تنهاني؟ قال: يا بني، كنا نتكلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يزل صاحبه، وأنتم اليوم تتكلمون وكل واحد يريد أن يزل صاحبه. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، أي ما دخلت أبدا في مناظرة وأريد أن المناظر يخطئ، لأن القصد هو الوصول إلى الحق سواء مني أو منه. وورد أن الشافعي رحمه الله ناقش بعض أهل العلم في مسألة فيها رأيان، فرجع الشافعي لرأي الثاني، ورجع العالم الذي يناقش الشافعي لرأي الشافعي، فكل واحد منهما اقتنع برأي الآخر، وانتهى النقاش بهذه النتيجة العجيبة. كل واحد منهم له رأي في مسألة فيها رأيان، وكل واحد منهم يجادل عن رأيه الذي تبناه، وكل واحد منهم اقتنع برأي مجادله فصار إليه، فهذه نتيجة عجيبة جدا، ولكن هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. من شروط المناظرة والمجادلة أن يكون المجادل متحليا بالحلم والصبر، فبدون التحلي بالحلم والصبر تنقلب المجادلات إلى نقاشات عقيمة لا فائدة منها. وأيضا من شروطها أن يكون متريثا متأنيا لا يعجل، فربما أن الآخر لو أفرغ ما عنده لانتهى النقاش بمجرد حكاية كلام، فيكون كلامه يغني عن الرد عليه، فاصبر عليه ودعه يفرغ ما عنده، فقد يكون متصورا القضية بشكل معين، فإذا طرح ما عنده اكتشف خطأ، وهذا كما ترى إنما هو نثر وحاشية على كلام الخطيب البغدادي الذي مر ذكره. ولا بد من التزام الصدق، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولا بد من الترفق بالخصم، وهذه مسألة مهمة، عندما نتناقش في مسألة إنما نريد أن نصل إلى نتيجة، أن نصل إلى الحق، فليس الهدف إمضاء الوقت أو ظهور أحدنا على الآخر، فلا ينبغي كسر المخاصم أو إحراجه أمام الناس أو عدم إعطائه فرصة للتراجع، وإنما المهم هو كسب الخصم لا كسب الموقف. ومن شروط المجادلة أن تجعل للخصم طريقا للتراجع، وإذا زل زلة لا تخجله، ولا تقول له قولا بطريقة مسيئة، وإنما تنبهه بلطف وتحسن الاستماع إليه، فإن حسن الاستماع نصف الوصول إلى النتيجة، ومنها الإنصاف له، فقد يقول المخاصم حقا فعليك أن تقر له بذلك، وأن تقر له بمنزلته ومكانته. قال مالك: دخلت على أبي جعفر بالغداة فقال: يا أبا عبد الله، ضع للناس كتبا واقصد فيها أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة، ولئن بقيت، يقول أبو جعفر لمالك رحمه الله، ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب ولأحملن الناس عليه. قال مالك: فقلت له: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. وهذا من إنصاف مالك رحمه الله رحمة واسعة، لم ينظر لحظ نفسه. وأبو جعفر يعرض عليه أن يكتب وأن يضع للناس كتبا، ثم يقول: لئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب ولأحملن الناس عليه. لم يكن عند مالك شيء من حظ النفس، وإنما يريد بذلك، أي بالعلم الذي تعلمه ويعلمه ويبثه في الأمة، يريد بذلك وجه الله جل وعلا، وذلك بانتفاع المسلمين به. لذلك نهى أبا جعفر عن حمل الناس على المواطن. قال ابن حزم: ناظرت رجلا من أصحابنا فعلوته، أي ظهرت عليه وانتصرت عليه، لبكوء كان في لسانه، أي لعيب في لسانه، فكان لسانه بكيئا، فظهرت عليه في النقاش وانفض المجلس على أني أنا الظاهر عليه، فلما أتيت منزلي حاك في نفسي شيء، فرجعت إلى الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصم، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهدوا المجلس، فعلمت على المكان من الكتاب، فقال: ما تريد؟ قلت: حمل الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأنا المبطل وأني راجع إلى قول، فقال: وتسمح نفسك بهذا؟ قال: فقلت له: نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته إلى الغد، وإنما أظهر التراجع الآن. من شروط المجادلة أنه لا بد من تهذيب النطق والكلام وعدم رفع الصوت والصياح. ولما صاح أحدهم بحضرة من كان يفصل النقاش في المجلس قال: يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد لا في الأشد، يعني أن القضية ليست برفع الصوت، وأن رفع الصوت والحدة في الكلام لا يحقان حقا ولا يبطلان باطلا، وإنما هو الدليل. فقال له: يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد لا في الأشد. ومن شروط المجادلة تجنب المماراة، وقد حرم أناس من علم علماء بسبب المماراة، لأنهم كانوا يجادلون مشايخهم. قال بعض تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. ومن شروطها، أي من شروط المناظرة، أن تكون بين أناس من أهل العلم ليس من أهل الجهل، ومراعاة أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فقد ناقش الإمام أحمد مرة علي بن المديني في مسألة وارتفعت أصواتهما، ولما قام علي بن المديني يمشي أخذ أحمد بركابه. وينبغي تجنب ما يشوش الأفكار وترك الحيل في النقاش. وهناك أناس يجب تجنب مماراتهم ومجادلاتهم أصلا، كالجاهل الذي لا يقر بجهله، والمتعنت والمعتدي والسفيه والذي لا يشهد بالحق بل بالزور. هذه كلها شروط ينبغي أن تتوفر في المناظرة وفي المجادلة. وها هنا أمثلة للجدال المحمود تبين كيفية مجادلة الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح لأهل الباطل، وما يكون في الجدال المحمود والمناقشات الفقهية العلمية. فإبراهيم عليه السلام جادل النمرود ليدحض باطله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. لما صار النقاش في توحيد الربوبية قال الكافر: أنا أحيي وأميت، أي هذا محكوم عليه بالقتل فأعفو عنه، وهذا بريء فأقتل. فهذه مجادلة بالباطل، وليس هذا الإحياء وهذه الإماتة المقصودين في توحيد الربوبية. المقصود أن الله يحيي من العدم، فإن كنت صادقا فأحي من العدم. لكن لما صارت المسألة مجال مجادلة بالباطل من قبل النمرود، انتقل إبراهيم إلى شيء لا تمكن المجادلة فيه أبدا، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ماذا سيقول في هذا؟ فبهت الذي كفر وسكت. وكذلك النقاش والمجادلة الذي حصل بين صاحب الجنتين وبين الآخر الصالح، وكيف رد عليه وكيف أرشده إلى ما يجب أن يقوله بدلا من الاغترار بالنعيم الذي عنده، ثم ذكر له رجاءه بالله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته، وذكره بما يمكن أن يحصل له من غوران الماء وذهاب الثمر. وكذلك فإن عددا من أهل العلم جادلوا الكفار وناظروهم، كما جادل أبو حنيفة قوما من الدهرية الذين يقولون إن هذه الطبيعة هي التي خلقت الكون وليس هنالك خالق، بل هي جاءت من نفسها، وأنه كل 36,000 سنة تدور الدائرة نفسها، ويرجع آدم مرة ثانية، ويرجع الأشخاص أنفسهم، ثم يعودون يموتون ويعودون ويموتون وهكذا. قال أبو حنيفة: أرأيتم لو أن سفينة بدجلة تسير بلا ربان وتأتي إلى الميناء وتحمل البضاعة بدون أن يحملها أحد، ثم تشرع الأشرعة بدون أن يرفع الأشرعة أحد، ثم تبحر وتكون بغاية المهارة في الالتفاف بين الصخور حتى ترسو في الميناء فتفرغ شحنتها بدون أحد، ما تقولون في هذا؟ قالوا: إن الذي يقول هذا مجنون. قال: هذه السفينة قلتم إنه لا بد لها من ربان، فما بالكم بهذه الدنيا وهذا الكون الذي أنتم فيه؟ فبكوا واعترفوا بالحق. كذلك لما قام عمرو بن عبيد مرة وهو من أئمة المعتزلة يقول: إن مرتكب الكبيرة خالد في النار، قال: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي: لما قلت إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلت. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال له قريش بن أنس: وما في البيت أصغر منه، أرأيت إن قال لك قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر؟ فما استطاع عمرو بن عبيد أن يرد عليه شيء. كذلك وجه عمر بن عبد العزيز عون بن عبد الله إلى الخوارج ليناظره، فقال عون بن عبد الله للخوارج، وكانوا يكفرون الأئمة لأنهم جورة ظلمة: كنتم تطلبون من يعمل بعمل عمر بن الخطاب، فلما جاءكم عمر بن عبد العزيز كنتم أول من نفر عنه. قالوا: لكنه لم يتبرأ من الذين كانوا قبله ولم يلعنه، ونحن شرطنا الذي شرطناه أن يلعن كل الأئمة والخلفاء الذين كانوا قبل. فقال: ما عهدكم بلعن هامان؟ متى آخر مرة لعنتم هامان؟ قالوا: ما لعناه قط. قال: أسعكم أن تتركوا وزير فرعون المنفذ لأمره الذي بنى له الصرح، ولا يسع عمر بن عبد العزيز أن يعمل بالحق ولا يلعن أهل قبلته إن كانوا أخطأوا في شيء أو قصروا؟ فلما بلغ عمر بن عبد العزيز ذلك سر به، فقال: ما أحب أن أوجه إليهم غيرك رجلا. ثم قال له: كيف فطنت لهامان ولم تذكر فرعون؟ قال: خفت إن ذكرت فرعون أن يقول قد لعنا. كذلك جاء أن الضحاك الشارية من الخوارج جاء إلى أبي حنيفة فقال: تب. قال: مما أتوب؟ قال: من قولك بتجويز الحكمين، لأن الخوارج لا يجيزون أي أحد يحكم بين اثنين، ويقولون ليس هناك حكم، فالحكم كله لله. فقال أبو حنيفة: تقتلني أو تناظرني؟ قال: أناظره. قال: فإن اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه فمن يحكم بيني وبينك؟ قال: اجعل من شئ. قال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشاري: أقعد فاحكم بيننا فيما اختلفنا فيه. ثم قال للضحاك: أترضى هذا بيني وبينك حكما؟ قال: نعم. قال: فأنت جوزت التحكيم. فانقطع وسكت ولم يستطع أن يرد. وناظر سني أحد القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشر قبل وقوعه، وأن العصاة يخلقون أفعالهم بأنفسهم والله لا يخلق الشر، وأما أهل السنة فيقولون الله يخلق الخير ويخلق الشر. قال السني للقدري في النقاش: بلغني أن أناسا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة. فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي أصلا صلى الله عليه وسلم؟ أنت جاهل بالتاريخ، فالقدرية لم يظهروا إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: إذا كان قولكم هذا غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين أتيتم به؟ وذكر ابن عساكر أن طاغية الروم عرض يوما للقاضي أبي بكر الباقلاني الذي أرسل إليه لمناظرته بحديث الإفك، عرض له بحديث الإفك محاولا النيل من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقال له: امرأة في القرآن نزهها الله من الزنا فمن هي؟ فقال القاضي: هما ثنتان لا واحدة. قيل فيهما ما قيل: هما زوج نبينا ومريم بنت عمران. وكان طاغية الروم نصرانيا، فقال زوج نبينا ومريم بنت عمران، فأما زوج نبينا فلم تلد، وأما مريم فجاءت بولدها تحمله على كتفها، وكل قد برأها الله مما رميت به، فالله برأ مريم وبرأ عائشة، فمن تريد منهما؟ فسكت الطاغية ولم يستطع أن يجيب. وماذا يقول بعد هذا؟ إذن الجدال لإسكات أهل الباطل والرد على هؤلاء الزائغين من أهل الكفر، هذا الجدال على هذا النحو من الواجبات على المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يعرض الكفر أمامه ويسكت. وقد مرت الأحاديث في ذم الجدال وذم المماراة، وما أعد الله تبارك وتعالى لمن يترك هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يطهرنا من هذه الآفات جميعها، وأن يحلينا بالصفات التي يحبها ويرضاها، فإنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.